بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وننتقل من هذه الوقفة لشرح المنظومة الحائية، ووصلنا للإيمان بالقدر وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح والدين أفيح. الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، كما ورد في الحديث لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، فقال صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل الإيمان بالقدر سادس أركان الإيمان. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيدا، فقد نقض تكذيبه توحيدا. هذه مسألة، هذه مسألة. وبنؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. الإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بعلم الله وتقدير الأشياء قبل كونها، وبأفعال الله جل وعلا وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده، فهو أمر عظيم. وفي القرآن الكريم قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديره، فقدره تقدير. قد تتفاوت العبارات، وأنتم إذا درستم، ونحن عسى بإذن الله تعالى في مرات قادمة نتكلم على أشياء مختصرة ضمن الكتب التي نتناولها، نتناول مثلا كتاب كلمعة الاعتقاد مثلا نعلق عليه، نتناول كتاب مثلا كتاب تطهير الجنان مثلا عن أدران الشرك والكفران لأحمد بن حنبل. كان الكتب قيمة ومختصرة. ما زلت أذكر يعني في بداية الجماعة الإسلامية، والله الحمد والمنة، والله قبل أن يظهر المطابع وأصحاب المطابع وبقى في كل شارع مطابع الآن، يعني أنا كنت أطبع الكتب للجماعة الإسلامية بفضل الله، ولا أغالي لو قلت لعلي أول من طبع، أول من طبع الكتب. وكنت أطبع الكتب كلمعة الاعتقاد عشان أروج فكر، صورة من صور الدعوة، صورة. والله ما زلت أذكر، وكل ما أذكر حقيقة أتألم لما حدث. يعني كناحية كانت أمي أعطتني 500 جنيه، أي والله طبعا كان المليم بيساوي، المليم كان بيساوي أشياء. ده 500 جنيه دي تتجوز بيها، تتجوز بيها وتفتح بيت زي ما بيقولوا. فأعطتني الفلوس، وطبعا الدوافع الناس طيبة كلها زي بعضها، اطبع وزع جمعة المنصورة جمعة الأزهر، خد الكتب ووزع الكتب. ان يجي تمام، وطبعا مش بسعر التكلفة، ده يمكن بأقل من سعر التكلفة، ولكن لا سعر التكلفة ولا غيره، ان الفلوس تيجي على حتى عشان يستمر العمل، عشان يستمر العمل. وأمي على استحياء شديد، يعني والله الحمد والمنة، ذكرتني مرة بالفلوس وأنا أدور الفلوس دي راحت فين. أي والله الفلوس دي راحت فين، وحرج، ولكن سكتت مرة، سألتني وسكتت بعدها، وسكتت بعدها وأنا أبحث وأفتش الفلوس دي. ده أنا حتى الكتب دي ده الإخوة اللي بياخدوها، والإخوة بيوزعوها وبسعر التكلفة، بسعر رخيص جدا، لأن الفلوس ترجع، الفلوس ما رجعتش. طبعا الناس طيبة كلها في قلب بعضها، هتوزع بالمجان هنا، وحتى ان هم شيء من التعاون عشان العمل يستمر ويدوم. ما ممكن وزع بالمجان، ما ده عمل صالح، بس هات انت بدل ما ندفع ال 500 جنيه انا ومش بتوعي. ما هم لو بتوعي المساله ممكن تكون خفيفه وبسيطه. ان ده من جيبي الخاص ما فيش اشكال اخويا، خليهم 500,000 احتسب الاجر عند الله، ولكن ده الفلوس مش بتاعتي. واحيانا النوايا الطيبه بتبقى حسبت عايزه وخصوصا اذا ما تعلقت بالاخرين. اذا وطبعا الاخوه الطيبين دول اخذوا الكتيبات وزعوها بالمجان، ان كل واحد يعرف يرجع 10 جنيه حتى، عشان انا احط 10 جنيه على 10 جنيه اكون حتى المبلغ مره ثانيه واقدر استمر انا في الطباعه. فالحاصل والشاهد بقول كان الكتب قيمه، الممكن كتاب زي كتاب تطهير الجنان وسالم عن المعارضة، ومش بحتمه اللزوم أو لمعة الاعتقاد أن الكتاب مثلا يكون فيه تفاصيل، لا أبدا مراحل. أنا أقرأ في كتاب تطهير الجنان في بحر ساعة ممكن تفرغ منه، تكون معتقد سليم وصحيح، مسائل صحيحة. في وقت من الأوقات كان في شبهات حتى على كتاب التوحيد للشيخ محمد، ممكن تأخر شوية مع عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عقيدة الشيخ الإسلام ابن تيمية ولكن أحيانا شبهات، ويقول لك لا ده فيه نزعة غلو في التكفير، وهاب أنك مش هتعرف ترد ولا تفند شبهة، هات كتاب سليم على المعارضة. أنت مين اللي هتكلمه؟ واحد قطع شوط وباع، هات له كتاب أوسع شوية، كتاب شرح التحوية، كتاب معرج القبول، مش إشكال. لدى واحد لسه في البداية أو ما عندوش وقت يقرأ، هات له كتاب تطهير الجنان في واحد ساعة. فلكل مقام من مقال، فيش جمود هو كده وخلاص. لا ده زي البعض اللي عايز يدرس للناس مصطلح الحديث علوم الرجال. طب ليه يا ابني؟ دي الناس ما عرفتش ازاي تصلي. انت هتقعد درسك العام تقول لهم الراجل ده قالوا فيه والراجل ده عادوا فيه، ايه اللي الناس هتستفيده؟ ولو استفادوا فيما هو اهم، في توحيد، في فرائض، في حلال وحرام، يتقدم. انا ممكن ادرس مصطلح الحديث بس لمين؟ اجيب 3-4 انا هجيب 3-4 بس. انا لو يوم ما الاقي اخوه واخوات وكبار وصغار مش ممكن ادرسه، مش ممكن. ليه؟ اللي يحتاجه الناس اللي قدامي دي لازم توصل لمرحله فرز. مش مساله انا بدي الدرس وصل عدد كبير ده ممكن كله لا هو فاهم ولا هيفهم حاجه، ايه اللي يتناسب مع من امامك؟ كما ذكرت ده انا ممكن انتقد 3-4 بس واقنع بيهم، حصلوا ادوات مثلا يرجع انه هيبقوا من اهل العلم، طلاب علم متبحرين، فمفيش اشكال. بيقعدوا 10 و20 ساعة يقروا شعرك. وممكن الناس والله عايزة تعرف ازاي تصلي، ازاي توحد ربنا، اديلهم تطهير الجنان شيء مختصر في ظرف ساعة يفرغ منه. الحاصل نعود ولان بقول لك العبارات ممكن تتفاوت ولكن ما فيش اشكال، وممكن بعض يعملها مراتب، الايمان بالقدر مراتب ونحو ذلك. مش معنى ذلك ان الكتاب الثاني كان غلط، لا ابدا، العبارات هنا صحيحة، والعبارات هنا المعتقد ساوي وسليم، والمعتقد ساوي وسليم. قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، أي قدر وقوعه وشاء وجوده وخلق وقدر صفاته ووقته الذي يقع فيه. كل شيء فهو مقدر من جميع الجهات، من جهة العلم به، ومن جهة كتابته في اللوح المحفوظ، ومن جهة مشيئة الله له في وقته، ومن جهة خلقه وإيجاده. دايما موضوع الإيمان بالقدر بيحتاج ان احنا نتعرف على موضوع الأسماء والصفات، خصوصا مع طروق الأسئلة الحائرة الإنسان مسير ولا مخير، مسألة العلم، مسألة الحكمة، نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى. فمسائل لابد تستدعي أن الإنسان يدرس موضوع الأسماء والصفات. ولذلك ممكن تجد قبل طرح موضوع الإيمان بالقدر في كلام على الأسماء والصفات، لأن هتحتاج لهذا الموضوع. والإنسان يعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، قضى كل شيء وفق علمه وحكمته، وأنه كتب كل شيء، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وأن الناس يتقلبون بين فضل وعدل، ولا ظلم بين العباد، لا في العاجل ولا في الآجل. وأن القدر سر، زي ما شرح صاحب الطحاوية بيذكر، والقدر هو سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، ومن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لما كان القدر سر، كان الاحتجاج بالقدر في المصائب فقط، لا في المعايب. لا، والعلماء تكلموا على المشيئة القدرية الكونية والمشيئة الأمرية الشرعية، وأماكن التماس بين الاثنتين، فتكلموا وفصلوا في هذه المسائل. نعود لكتاب شرح المنظومة الحقيقية. قال: كل شيء له صفات جعلها الله له، لا يزيد عنها ولا ينقص، فهذا شيء مقدر، كما قال تعالى في المطر: وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولذلك يتحرز أحيانا حتى من نطق بكلمة صوت، فهي وردت ولكن بنسيء استخدامها. وعبارات حتى طبيعة، طبيعة صارت إله عند الماديين، عند الشيوعيين، بتحرز أنا، لا أكرس أنا لواقع فاسد منحل. أحيانا البعض يقول لك صدفة، صدفة أي أن الأمر وكأنه خارج عن قدر الله، لا أبدا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، كل شيء بيتم بقدر، بيتم في صدفة. أنه هو الواحد ماشي على الرصيف صدمته العربية، صدفة، لا صدفة ولا غيره، وراح يركب الطيارة، لا الطيارة طلعت وصدفة، لا أبدا، كله بقدر، كله بقدر. ولما يكون في تسليم لأمر الله تطمئن النفوس، تطمئن النفوس. قال: وما ننزله إلا بقدر معلوم، معلوم الكمية. وصاحب شرح الطحاوية يقول: علم عدد أهل الجنة وما هم عاملون، وعدد أهل النار وما هم عاملون، ولا يزاد في هذا العدد ولا ينقص منه، ولا يزاد في هذا العدد ولا ينقص منه. ولو ضربت مثل تقول: والله المثل الأعلى. ليه؟ لأن أحيانا يقول لك: بس إزاي ده أنت بسبب استقراءك لابنك وأخوك وصديقك تقول له: أنا عارف أنت هتقول إيه، أنت عارف أنا هقول إيه. ما بالك بخالق الخلق ومالك الملك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. مسائل الخلق والإيجاد بنحتاج أيضا لفهمها وللحديث عنها. يقول: لم يوجد فما من شيء إلا والله جل وعلا علم وخلق وقدر. لما نفت القدرية وغيرها قدر الله، وأن الله خالق كل شيء، وكأنهم حيثبتوا خالقين للكون. ما ده البعض ولا تلتفت كثيرا للنوايا الطيبة في مسائل الاعتقاد وغيرها من كثير من المسائل. ليه؟ لأن طبعا كانت القدرية والمعتزلة والأشاعرة هتسمع كلمة التنزيه، تنزيه الله جل وعلا، لما كانت هي دي وكأن اعتبرها نية طيبة، طاحوا في النصوص تأويلا وتكذيبا. طب هو ده انت كده نزهت الله جل وعلا، نفوا صفات الله تبارك وتعالى بزعم التنزيه. ولذلك نقول نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنار مملوءة بمن حسنت نواياه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أيها الناس، إن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ليس لنا في سريرته، الله يتولاه في سريرته، ومن أظهر لنا شرا لم نؤمنه ولم نقربه وإن قال إن نيته حسنة. فما من شيء إلا والله جل وعلا علم وخلق وقدر، لم يوجد بدون خلق ولا من غير سابق تقدير، ومن غير أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومن غير أن يشاءه الله جل وعلا ويريد. فأمور الكون ليست فوضى، وإنما هي منضبطة بتقدير الله لها وإيجاده لها ومشيئته لها بصفاتها التي هي عليها. فهذا أمر مهم جدا. والإيمان بالقضاء والقدر ضلت فيه أفوام وزلت فيه أقدام ممن لم ينظروا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإنما اعتمدوا على عقولهم وأفكارهم فتخبطوا في القضاء والقدر تخبطا فظيعا. وهدى الله أهل السنة والجماعة فآمنوا به على الوجه الذي أراده الله وفرضه على عباده بموجب نصوص الكتاب والسنة كعادة في جميع أبواب العقيدة. والبحث في القضاء والقدر يتضمن أمورا كثيرة. معنى القضاء والقدر، وشرع يتحدث حديثا نرجع للأسبوع القادم بإذن الله تعالى.